Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. أهلا بكم مستمعينا، ونواصل إذن معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي، هذا الموروث الذي هو أصل الهوية المغربية ويعود بنا إلى تفاصيل تقاليدنا وطقوسنا وأفراحنا بجمالية عالية. ولأن المملكة تحصي في سجلها التراثي تاريخا غنيا ومتنوعا، نتوقف معه في هذا الموعد المتجدد مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، مع خفايا التراث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة، مزيج جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
ويسعدنا أن نرحب اليوم بالدكتور بدر الدين الرواس، مختص في الجغرافيا المنائية ومهتم أيضا بالتاريخ والتراث بمدينة طنجة. أستاذ بدر الدين الرواس، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء، سعيد بلقائي بكم، وتحية لكل العاملين بإذاعة وقناة ميديان.
أهلا وسهلا بك أستاذ الرواس. إذن حديثنا اليوم سيكون عن مدينة طنجة وعن معالمها التاريخية ورمزيتها، وكيف ساهمت هذه المعالم وهذه المآثر وهذه الأماكن في تشكيل الهوية الثقافية المغربية عبر العصور. وسنبدأ معك إذن مع باب الفحص.
باب الفحص، باب الفحص كمصطلح توبونيمي مرتبط بأحد الأبواب السبعة الأولى التي بنيت في المدينة العتيقة بمدينة طنجة. فعندما نتحدث عن الباب فهو عبارة عن شكل معماري مرتبط بالمدن الإسلامية التي ظهرت في العصر الوسيط، وهذه الأبواب تتميز بمجموعة من الزخارف المعمارية والأشكال الهندسية التي نجدها في مجموعة من المدن المغربية. ومن بين هذه الأشكال الشكل المقوس الدائري الذي يعود إلى شكل حدوة الفرس، وهو معمار إسلامي عربي مرتبط بالفتوحات الإسلامية. هذا الباب سمي بباب الفحص نسبة إلى قبيلة من القبائل التي جاورت مدينة طنجة بواسط القرن السابع عشر، وخاصة في عهد السلطان المولى إسماعيل. باب الفحص أحد الأبواب السبعة، فمدينة طنجة بنيت فيها في البداية سبعة أبواب، ثم تم إضافة ستة أبواب لتصبح 13 بابا. يرتبط بناء باب الفحص بحملة المولى إسماعيل لاستعادة المدينة من الاحتلال البريطاني. في سنة 1684 بني الباب على يد الباشا أبو الحسن علي بن عبد الله الريفي الحمامي التمسماني، الذي تزعم الجهاد بأمر من السلطان مولي إسماعيل لاستعادة المدينة من قبضة الإجليس. ثم تم إعادة تأهيلها سنة 1898 في سياق إعادة تنظيم وفتح الطرق الجديدة في الأسوار ما بين 1860 و 1898. فالسؤال المطروح، لماذا سميت باب الفحص؟ باب الفحص سميت بهذا الاسم نسبة إلى الفلاحون والتجار الذين كانوا يأتون من قبيلة الفحص المجاورة لمدينة طنجة لعرض منتوجاتهم الفلاحية، وكذلك شراء ما يلزمهم من الحاجيات التي توفرها مدينة طنجة، خاصة المواد الصناعية كالزيت والشموع والصابون إلى غير ذلك من الخدمات الإدارية والخدمات التي توفرها المدينة انطلاقا من المندوبية السلطانية. هذا الباب كان يستقر فيه كل من أتى من قبيلة الفحص، حيث أن هنالك أبواب أخرى كان يستقر فيها الباعة الذين يأتون من قبائل أخرى، من قبيلة أنجرة ومن قبيلة ودرات وقبيلة بني يدر، وكانت تسمى عباد بني يدر. الباب الذي كان يستقر فيه الآتون من القبائل المجاورة من قبائل أخرى. باب الفحص سميت بهذا الاسم نسبة إلى هذه القبيلة، فنتساءل لماذا سميت قبيلة الفحص؟ نسبة كما يقول الكاتب أوغوست موليراس في كتابه المغرب المجهول الجزء المعنون بتاريخ جبالة، يقول على أن قبيلة الفحص لم تكن قبيلة، وإنما تجمع لمجموعة من الأسر التي جاءت برسم الجهاد لإعادة مدينة طنجة. وعندما انتهت الحرب قام السلطان المولى إسماعيل بتوزيع مجموعة من القطع الأرضية على هذه المجموعات العسكرية التي جاءت من كل حدب وصوب، واستقرت بضواحي طنجة فسميت قبيلة الفحص. وإنما كما يقول البعض أنها لم تكن قبيلة، وإنما كونفدرالية من الأسر التي جاءت من مناطق أخرى. فمثلا نجد قبيلة جزناية، قبيلة جزناية هي تجمع قبيلي في نواحي تازة، نجد صنوه في منطقة جزناية، وإنما هو مجموعة من الأسر التي جاءت من جزناية لبرسم الجهاد واستقرت ولم تعد إلى موطنها الأصلي. كذلك منطقة بدريول ومنطقة شوقريش ومنطقة الفريحيين نسبة إلى قبيلة بني ففراح، ومنطقة الغربية نسبة إلى قبيلة الغربية في منطقة دكالة بإقليم الجديد.
نعم. طيب أستاذ بدر الدين. نعم. الرواس، هذا لمحة تاريخية عن هذا الباب وأهم المراحل والأحداث المرتبطة بهذا الباب العريق. هل هذا الباب لازال يحتفظ الآن بمعماره الأصلي أم شهد تغييرات عبر الزمن؟
وفي الحقيقة وأثناء بنائه سنة 1684 ذاك الشكل المعماري الذي بني فيه في القرن 17 لم يعد بنفس الشاكل الذي وجد فيها الآن، لأنه تم إعادة تأهيله وتغيرت بعض معالمه، لكن موقعه وشكله ما زال إلى حد الآن مع ظهور مجموعة من التغيرات ومواد الاعتماد على مواد البناء الأخرى، وكذلك نمط الصباغة كذلك، لأن في القديم كانوا يركزون على البناء الحجري وليست لم يكن يركزون على الصباغة، الآن تم صباغته وإضافة رونق على الباب فأصبح معلمة تاريخية، إضافة إلى أن مشروع طنجة الكبرى ساهم كذلك في إعادته تأهيده من جديد، فصارت له أبواب صغيرة خاصة بالراجلين وباب كبيرة، لأن في أصله عندما تم تأهيله سنة 1898 كان له بابان خشبيان كانت تفتح مع بداية الفجر وتغلق مع غروب الشمس، ولا يحق لسكان المدينة أن يخرجوا، لأن هنالك دورية كانت تمر قرب باب الفحص تراقب كل تحركات المهاجرين وقطاع الطرق والخارجين عن القانون والذين بقوا في خارج الباب بعد إغلاقها. وبالتالي فتلك المعلمة التاريخية لم تعد لحد الآن، أزيلت الأبواب الخشبية، وكذلك أصبحت الآن هي رمز من رموز المعمار التاريخي وأحد الأبواب التاريخية للمدينة التي تعود إلى المرحلة الإسماعيلية.
وهذا الباب بالفحص أستاذ الرواس هو في حد ذاته يحيط به السوق البراني.
نعم، عندما نتحدث عن السوق البراني، هنالك سوقان، سوق داخل المدينة القديمة يسمى بالسوق الداخلي، وهنالك سوق أسبوعي خارج أسوار المدينة القديمة يسمى السوق البراني، أو باللغة اللهجة المحلية سوق برا. فهذا السوق البراني هو سوق كان يعقد مرتين في الأسبوع، تلتقي فيه كل القبائل المجاورة لمدينة طنجة، تلتقي وتقضي أمورها الإدارية وتبتاع حاجياتها وتبيع منتجاتها الفلاحية، ثم تعود إلى مناطقها الأصلية. سنة 1947 تغير اسم السوق البراني إثر الزيارة التاريخية التي قام بها المرحوم سلطان المرحوم محمد الخامس إلى مدينة طنجة يوم 9 أبريل 1947، وألقى خطابه التاريخي في مدينة طنجة، والذي كان منعطفا مهما في تاريخ المغرب في عهد الحماية، وكان إذانا في اقتراب حصوله على الاستقلال. صار السوق البراني يأخذ شكلا معماريا آخر بإنشاء نافورة واسما جديدا أطلق عليه في ساحة 9 أبريل.
وتبقى رمزية هذا المعمار طبعا وهذه الأماكن بالنسبة لسكان طنجة رمزية خاصة وعلاقة خاصة بهذه الأماكن.
نعم، مدينة طنجة وسكانها يرتبطون ارتباطا وثيقا بتراثهم وتاريخهم ومعمارهم، فالسوق البراني كان هو المتنفس الوحيد لساكنة مدينة طنجة خارج صور، وفي نفس الوقت كان مجالا سوسيو اقتصادي وثقافي تلتقي فيه الأسر الحضرية والأسر القروية، وفي نفس الوقت كان مجالا اجتماعيا وإداريا يتم فيه عقد عقود الزواج، انطلاقا لأن هنالك كانت إدارة موجودة قرب الباب ثم بالمندوبية قبل أن تكون الإدارة في داخل المدينة. كان هنالك هؤلاء القرويون يقومون بقضاء كل حاجياتهم في السوق البراني، إما الحاجيات الاقتصادية أو الحاجيات الثقافية والاجتماعية كصلة الرحم مع الساكنة والأهل والعائلات، وكذلك الحاجيات الإدارية انطلاقا من ضبط عقود البيع والشراء والزواج والطلاق والإرث، نظرا لوجود مجموعة من الموظفين والعدول هناك. إذن باب الفص والسوق البراني هما معالم تاريخية وطفونيمية وسوسيو اقتصادية وكذلك ثقافية، لها بعد معماري وبعد ثقافي وبعد اجتماعي.
إذن أستاذ رواس، نحن نتحدث عن معالم وعن إرث ثقافي وتاريخ كبير عميق من خلال هذه المعالم التاريخية وحكايتها وقصصها والأحداث التي ارتبطت بها ومرت بها، منها باب الفحص، هذا الباب العريق، وساحة 9 أفريل، والسوق البراني. طبعا برأيك هذه الأماكن اليوم وغيرها بكل مناطق المملكة، هل هناك يعني طرق ومبادرات لتوثيق هذه المعالم للأجيال القادمة من ناحية طبعا قصصها والتاريخ الذي مرت به والتغييرات التي شهدتها عبر الزمن؟
باب الفحص وسوق البراني من معالم المعمارية، رغم أنها لم تحظى بدراسة عميقة من طرف الباحثين، ولكن كانت هنالك إشارات تاريخية لوجود هذه المعالم في تاريخ مدينة طنجة. وعلى سبيل المثال للحفر، أشار إلى ذلك المؤرخ أوغيست موليرات في كتابه كما ذكرنا سابقا، وكذلك ميشو بيلير الجغرافي الفرنسي ميشو بيلير في كتابه طنجي اي سازون، طنجة ونواحيها، والتي ترجمها الدكتور رشيد العفاقي وعثمان بشقرون، التي كذلك أشاروا إلى هذه المعالم التاريخية، إضافة إلى كتاب أشار إلى هذه المعالم وهو كتاب محطات من تاريخ طنجة للدكتور عبد الحفيظ حمان، وتاريخ المغرب العثماني العلوي للأستاذ محمد الأمين بنون، وكذلك مجموعة من البرامج الوثائقية التي وثقت لهذه المعالم التاريخية.
وهذه المعالم سادة رواس، برأيك كيف تساهم كلها في تشكيل الهوية الثقافية المغربية الحاضرة اليوم؟
أنا قلت على أنها ستدخل ضمن المعالم التاريخية للمدن الإسلامية، ودورها هو الحفاظ على الذاكرة التاريخية لمدينة طنجة، النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، دورها في إبراز معالم التاريخية لمرحلة عرفتها طنجة في عهد الدولة العلوية، خاصة طنجة الإسماعيلية. فعندما نتحدث عن باب الفحص، نتحدث عن المرحلة الإسماعيلية التي عرفتها مدينة طنجة. النقطة الثالثة كذلك تبين لنا شكل من الأشكال المعمارية التي عرفها المغرب في العصر الوسط، والتي تم تأهيلها في العصر الحديث. فباب الفحص معلمة تاريخية تبين لنا المعمار الإسلامي، عندما نلاحظ شكلها الذي يأخذ شكل حدوة الفرس، فمباشرة يربطنا بالمعمار الإسلامي العربي، لأن مدينة طنجة هي بوثقة واندماج ما بين مجموعة من الأنماط المعمارية، مثل المعمار الأوروبي والمعمار اليهودي والمعمار الإسلامي وكذلك المعمار الحديث،
خليط من الحضارات والثقافات التي تعاقبت على المدينة.
إضافة إلى هذه المسألة، فباب الفحص هي معلمة من معالم الأساسية في المدينة القديمة، إذ عبرها يتم الولوج إلى المدينة القديمة. هنالك 7 أبواب أساسية،
كما مر عبور يعني كصلة وصل بين باقي جهات المدينة.
نعم، صلة وصل ما بين جنوب المدينة وشمالها، بحيث أن الدخول إلى مدينة طنجة وجب أن يكون عبر باب الفحص أو باب بني الدر أو باب المرسى أو باب القصب. هذه الأبواب الأساسية هي التي تسمح بالولوج إلى المدينة القديمة، إضافة إلى أبواب أخرى كباب باب دار بارود وباب السقاية وباب فندق الزراع وباب الصمارين، لكن الأبواب الرئيسية هي 7، وضيفت إليه أبواب ثانوية مثل باب البلاطة. فالأبواب الرئيسية كاين باب الفحص وباب نيدر وباب المرصى وباب دار الدبغ وباب مرشان، وكذلك أبواب أخرى تاريخية ولكنها كذلك تساهم في ولوج سلس إلى المدينة القديمة، لكن تبقى باب الفحص من باب الأبواب المهمة والتاريخية للولوج إلى المدينة العتيقة لطنجة.
وبوصلة المدينة.
نعم، هي في الحقيقة ليست بوصلة فقط، هي الواجهة. هي الواجهة، الواجهة من خلال مشروع طنجة الكبرى بعد تأهيل الساحة أصبحت ساحة عود أبريل وباب الفحص هي ملتقى جميع السياح الذين سيلجون إلى مدينة طنجة. فالسياح إما أن يلجوا من المدينة إذا أرادوا أن يتجولوا في وسط المدينة القديمة، وهنالك باب أخرى هي باب المرشان إذا أرادوا أن يلجون إلى الجهة الشمالية مطلة على البحر، وإذا أرادوا أن يتوغلوا في المدينة وجب عليهم أن يدخلوا من باب بني الدب. إذن الباب الفحص هي الباب الرئيسي لولوج السياح، وهي في نفس الوقت هي ملتقى جميع السياح الذين يأتون إلى مدينة طنجة، لأن باب الفحص تطل على مركز المدينة القديمة الذي يعتبر ملتقى جميع الطرق الآتية من المدينة، من المركز العطري، من الشاطئ، من أحياء أخرى تلتقي كلها في باب الفحص. إذن باب الفحص لم يعد فقط هو مجالا معماريا، ولم يعد هنالك هو مجالا تاريخيا، وإنما أصبح مجالا سياحيا وفضاء للتواصل الثقافي ما بين كل الثقافات التي يحملها السياح، سواء كانت الثقافة الأمريكية اللاتينية أو الثقافة الأمريكية والثقافة الأوروبية أو أوروبا الشرقية وكذلك الأسيوية، ولا ننسى الثقافة العربية من شبه الجزيرة العربية، وكذلك الآن الثقافة الإفريقية الآسية من الجنوب.
أستاذ بدر الدين الرواس، مختص بالجغرافيا المينائية ومهتم أيضا بالتاريخ والتراث المينائي بمدينة طنجة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
وصلنا إلى ختام هذا العدد، والشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.